بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحث والمزارعة، حيث انتهى عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه.
يعني جواز ذلك، لأنه من الترافق، ولأنه من المصالح العامة والخاصة، فيجوز وفق ضوابط الشرع الحكيم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا.
نعم.
فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: قالوا لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن،
لأنها كل هذه عقود خلا فيها منها الغرر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
وهذا هو المعتمد الذي يتدمع عليه من رخص في المزارعة بالنسبة المعينة. نعم
أحسن الله إليكم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق تمر 20 وسق شعير وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض
يعني فيكون لهن حدائق أو فيكون لهن مزارع. نعم
أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق
يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزودهن من الطعام من وسق الشعير والتمر. نعم
قال فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة رضي الله عنها اختارت الأرض.
نعم
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الباب وكنا قد وقفنا عند قوله وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينتفعان جميعا
يعني هذا ينتفع بالمزارعة بالزرع الحصاد والآخر ينتفع بالمزارعة يعني من خلال الأرض التي يسخرها للزرع. نعم
أحسن الله إليكم. شيخنا قال هنا فينتفعان جميعا وفي أصل الحديث فينفقان جميعا يعني اللفظة اختلفت
اللفظة في أصل الحديث فينفقان جميعا
نعم
يعني كل من المزارع والمكتري
نعم وهنا
ينتفعان جميعا
وهنا ذكر فينتفعان جميعا
وهنا ينتفعان يعني من الثمرة بعد أن ينفقا ما ينفقانه وعند ما تجنى الثمرة ينتفعان جميعا هذا بعمله وهذا بأرضه. نعم
أحسن الله إليكم. قال لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينتفعان جميعا فما خرج فهو بينهما.
نعم وهذا تفسير لمعنى ينتفعان.
سن الله إليكم. قال ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. أما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور بنحوه.
ومعنى يجتنى القطن على النصف يعني إذا سخر الأرض وزرعها وكان ثمرة زرعها القطن أن يقسم بينهم القطن على النصفين نصف للمالك ونصف للزارع. نعم
أحسن الله إليكم. قال أما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور بنحوه وأما قول الزهري فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة بنحوه. قال ابن التين قول الحسن في القطن يوافق قول مالك وأجاز أيضا أن يقول ما جنيت فلك نصفه
ما جنيت فلك نصفه. نعم
ومنعه بعض أصحابه ويمكن أن يكون الحسن أراد أنه جعالة
يعني أن المسألة ليست مسألة مزارعة وإنما هي مسألة مجاعلة يعني يجعل له مقابل زرعه النصف فيكون هذا الحكم من باب الجعالة لا من باب المزارعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه.
نعم، هذا يعني لمن ينسجه يعطيه القطن لينسجه ويكون له الربع أو النصف أو ما يتفقان عليه. نعم، فيكون قياسا على المزارعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أي لا بأس أن يعطي للنساج الغزل ينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل.
نعم.
وأطلق الثوب عليه بطريق المجاز،
يعني لأنه نتيجة الغزل والنسج، فقال لا بأس من أن يعطيه الثلث من الثوب، يعني المنسوج بعد غزله ونسجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما قول إبراهيم فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه سأل إبراهيم عن الحواكي، عن الحواكي يعطى الثوب.
نعم، عن الحواكي يعني الذي يحيك الثوب، لا بأس إذا أعطاه القطن فنسجه وحاكه وصيره ثوبا أن يعطيه الثلث منه أو النصف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أنه سأل إبراهيم عن الحواكي يعطى الثوب على الثلث.
نعم.
على الثلث والربع.
نعم.
فقال لا بأس بذلك،
وهو أنه يأخذ القطن ويغزله وينسجه فيكون ثوبا، لا بأس أن يتفق على أنه يأخذ بعد نسجه يأخذ منه الثلث، يعني مقدار الثلث من الثوب بعد أن يحاكى. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا، هو بمثابة الأجرة
يعني مقابل، لكن لا يعتبر أجرة مطلقا لأنه مساهم في توفير وفي تهيئة وفي إيجاد أصل الثوب وهو القطن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما قول ابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن عون قال: سألت محمدا هو ابن سيرين عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث أو الربع أو بما تراضيا عليه، فقال لا أعلم به بأسا،
لأن هذا بمثابة المزارعة وما ينتج عنها، فإن زرع الأرض بالقطن واحتاج في هذا القطن إلى أن ينسجوه وإلى أن يغزلوه وإلى أن يحولوه إلى كونه ثوبا، فلا بأس لو اتفق على أن يكون ذلك له، على أن يكون له النصف أو الثلث وفق ما يتفقان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة، وأما قول الزهري فوصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عنه قال لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث.
أن كل من نسب إليه القول هؤلاء قد ألفوا كتبا ذكروا فيها هذه المسائل. نعم.
قال: وأما قول قتادة فوصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث. قوله وقال معمر لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى.
نعم.
وصله عبد الرزاق عنه بهذا. قوله عن عبيد الله وابن عمر العمري قوله بشطر ما يخرج منها
يعني بنصفه.
أحسن الله إليكم. قال هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سيأتي بعد أبواب. واستدل به على جواز المساقات في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور. وخصه الشافعي في الجديد بالنخل والكرم وألحق المقلى بالنخل لشبهه به أو لشبهه به. وخصه داود بالنخل وقال
لأنه جاء النص بالنخل ولم يرد في العنب. ومعلوم أن منهج داود وفقه يقوم على الظاهر، على ظاهر الأحكام ولا يجري فيها القياس ولا يجري فيها يعني المعنى.
أحسن الله إليكم. وقال أبو حنيفة وزفر لا يجوز بحال لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة. وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة، لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول. وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا.
وأيضا هذا يعني فيما يرد به على من قال بذلك أو على من منع ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأيضا فالقياس في إبطال نص أو إجماع مردود. وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحا وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة، فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا يدل على جواز المساقاة.
يعني هذا من باب المؤاجرة لا من باب المزارعة والمساقاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة كما سيأتي في المغازي، وبأن كثيرا منها قسم بين الغانمين كما سيأتي، وبأن عمر أجلاهم منها فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها.
فليست المسألة مؤاجرة ولا مزارع، ليست المسألة مؤاجرة وإنما هي مزارعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق حديث الباب بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر، وفي رواية حماد
اقتصر على الشجر والثمر ولم يهمه في كل أنواع المزارعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر، وهو عند البيهقي من هذا الوجه. واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها لجواز المساقات بجزء معلوم لا مجهول. واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك. واحتج من منع بأن العامل حينئذ كأنه باع البذرة من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوز. وأجاب من أجازه بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعا بين الحديثين، وهو أولى من إلغاء أحدهما.
نعم.
قوله: فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر و20 وسق شعير، كذا للأكثر بالرفع على القطع، والتقدير منها 80 ومنها 20.
نعم.
وللكشميهني 80 و20 على البدل،
80 من التمر أو 20 من الشعير. نعم.
على البدل. وإنما كان عمر يعطيهن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة، وسيأتي في بابه.
يعني وقدر مقدار النفقة بهذا القدر، 80 وسقا من التمر و20 وسقا من الشعير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقسم عمر رضي الله عنه أي خيبر، صرح بذلك أحمد في روايته عن ابن نمير عن عبيد الله بن عمر، وسيأتي بعد أبواب من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وسيأتي ذكر السبب في ذلك في كتاب الشروط إن شاء الله تعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة.
يعني هل تستمر أو تنتهي السنة التي تمت فيها المزارعة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
نعم. ولم يحدد يعني السنة، بل جاء ما يشعر بأنهم على ما هم عليه ما لم يجد جديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصرا، وقد سبق ما فيه. قال ابن التين: قوله إذا لم يشترط السنين ليس بواضح من الخبر الذي ساقه كذا قال. ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيدا بسنين معلومة. وقد ترجم له بعد أبواب: إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما.
نعم، على ما تراضى عليه، وإن لم يحدد السنوات.
قال: وساق الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: نقركم ما شئنا، هو ظاهر فيما ترجم له، وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقات والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء. وقد أجاز ذلك، وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة. وقال أبو ثور إذا أطلق حمل على سنة واحدة. وعن مالك إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا جاز ولو لم يذكر أمدا، وحمل قصة خيبر على ذلك.
ما دام قد عرف مقدار الإجارة وليس في ذلك غرر. نعم
أحسن الله إليكم. قال واتفقوا على أن الكري لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو من العقود اللازمة.
لأن الكري يعني هذه المعاملة تسمى بالكري وهي الكراء، فيجوز إذا قدر وحدد المقدار والمدة. نعم
شيخنا، هل معنى الكري أي الإيجار؟
نعم الكراء هو معنى الكراء، حمل الشيء كما هو معلوم في مسألة الكراء، حمل الشيء ونقله من مكان إلى مكان، فهذا بيع منفعة ولذلك يسمى بالكراء. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب.
نعم.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما، وإن أعلمهم أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.
نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب كذا للجميع بغير ترجمة، وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. وقد أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في جواز أخذ أجرة الأرض، ووجه دخوله في الباب الذي قبله أنه لما جازت المزارعة على أن للعامل جزءا معلوما فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى.
نعم.
قوله حدثنا سفيان قال عمرو هو ابن دينار، وفي رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وغيره عن سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار. قوله لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أما المخابرة
يعني التعامل بالمخابرة، وقد مر بنا أن الفرق بين المخابرة والمزارعة أن المخابرة تكون البذرة من العامل، وأما المزارعة تكون ثمرة البذرة والأصل من صاحب الأرض. نعم
أحسن الله إليكم. قال أما المخابرة فتقدم تفسيرها قبل بباب، وإدخال البخاري هذا الحديث في هذا الباب مشعر بأنه ممن يرى أن المزارعة والمخابرة بمعنى،
يعني بمعنى واحد.
وقد رواه الترمذي من وجه آخر عن عمرو بن دينار بلفظ لو تركت المزارعة، ويقوي ذلك قول ابن الأعرابي اللغوي إن أصل المخابرة معاملة أهل خيبر، فاستعمل ذلك حتى صار إذا قيل خابرهم عرف أنه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر. وأما قول عمرو بن دينار لطاووس يزعمون، فكأنه أشار بذلك إلى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في ذلك. وقد روى مسلم والنسائي من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: كان طاووس يكره أن يؤجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه. فقال: لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه لم أفعله، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس فذكره.
حيث ذكره وبين أن الفرق بين المخابرة والمزارعة وجود البذر أو توفير البذر من العامل ولا من صاحب الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وللنسائي أيضا من طريق عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فأبى طاووس وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا. وأما قوله لو تركت المخابرة فجواب لو محذوف أو هي للتمني.
نعم.
قوله وأعينهم كذا للأكثر بالعين المهملة المكسورة من الإعانة.
وأعينهم
وللكشميهني
يعني أعينهم بالبذرة.
قال: وللكشميهني وأغنيهم بالغين المعجمة الساكنة من
يعني
الغنى،
بمعنى أنه يزودهم بها تكون إن يزود صاحب الأرض المكترية فيكون يجمع له بين الأرض وبين البذر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأول هو الصواب، وكذا ثبت في رواية ابن ماجه وغيره من هذا الوجه. قوله: وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما. قال: سيأتي بعد أبواب من طريق سفيان وهو الثوري عن عمرو بن دينار عن طاووس قال: قال ابن عباس. وكذلك أخرجه أبو داود من هذا الوجه
في تعيين من هو أعلمهم. نعم.
قوله: لم ينه عنه، أي عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها، ولم يرد ابن عباس بذلك نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقا.
ولم يرد ابن عباس.
أحسن الله إليكم. قال: ولم يرد ابن عباس بذلك نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقا.
نعم، جاء النهي فيها النهي عن الكراء مطلقا، وإنما أراد نفي ما جاء بزيادة عما رخص فيه أمر الكراء. نعم.
أحسن الله إليكم.
وأمر المخابرة. نعم.
قال: ولم يرد ابن عباس بذلك نفي الرواية المثبتة أو
الرواية المثبتة. ماشي.
قال: ولم يرد ابن عباس بذلك نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقا،
نعم.
وإنما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته، وإنما هو على الأولوية. وقيل المراد أنه لم ينهى عن العقد الصحيح، وإنما نهى عن الشرط الفاسد. لكن قد وقع في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، وهي تقوي ما أولته،
من أنه نفى الأمر عموما، أنه لم يرد أو لم يرد هذا العمل، لأن فيه رد لما نهى عنه أو لما جاء النهي عنه في هذه المعاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله أن يمنح بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية،
نعم، لمنحه،
وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية، والأول أشهر.
أما الأولى ضبطها عيد العبارة يعني.
قوله أن يمنح بفتح الهمزة والحاء
على أنها تعليل، يعني السبب في المنع لهذه العلة. نعم.
وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية،
لمنع بكسر الهمزة
وسكون الحاء.
أيوة.
إن يمنح.
نعم. أن يمنح. نعم. إن يمنح بكسر الهمزة وسكون الحاء، يعني اشترط أن يمنحه فلا تصح العبارة أو فلا تصح المعاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأول أشهر،
يعني كونه للتعليل أشهر من كونه للشرطية. نعم.
وقوله خرجا أي أجرة، زاد ابن ماجه والإسماعيلي من هذا الوجه عن طاووس: وإن معاذ بن جبل أقر الناس عليها عندنا، يعني باليمن. وكأن البخاري حذف هذه الجملة الأخيرة لما فيها من الانقطاع بين طاووس ومعاذ،
يعني لأن الرواية غير ثابتة.
قال: وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب المزارعة مع اليهود.
هل يجوز ذلك أو لا بد من أن تكون المزارعة بين المسلمين؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها.
فهذا تعامل مع اليهود صريحا، ولا يشترط قصر التعامل على غير المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب المزارعة مع اليهود، أورد فيه حديث ابن عمر المذكور قبل بباب، وعبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المبارك، وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري، وقد تقدم ما فيه. وأراد بهذه الإشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه المعاملة بين المسلمين وأهل الذمة.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ما يكره من الشروط في المزارعة.
نعم.
وقال حدثنا صدقة وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزرقية عن رافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا،
يعني حقولا نزارع عليها أو نزارع فيها. نعم.
قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا السبب في من أو الرأي عند من قال بالمنع المزارعة، وذلك لما فيه من الضرر والغرر، حيث إن المزارع وأن صاحب الأرض عندما يكري ويزارع لا يزارع بالشراكة، إنما يخصص جزءا من الأرض له وجزء من الأرض معين للمزارع أو للمكتري، فعندما ينبت الزرع ربما يزيد وينتج في جزء دون جزء، وربما يلحق هذا النوع من التعامل بعض المراض في جزء قد يكون لصاحب الأرض وقد يكون للمكتري، فينشأ من ذلك الخلاف وينشأ من ذلك النزاع، فنهوا عن هذا النوع من التعامل، وإنما جعلوه يعني بالمشاركة، وإن كانت بنسبة تكون بالنصف أو بالثلث أو بغير نحو ذلك، لا بالجهة ولا بالناحية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب ما يكره من الشروط في المزارعة، أورد فيه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وسيأتي البحث فيه بعد خمسة أبواب. وأشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في حديث رافع على ما إذا تضمن العقد شرطا فيه جهالة أو يؤدي إلى غرر.
نعم، فيه جهالة بأن يقول مثلا هذه الجهة لك وهذه الجهة لا لنا، أو هذا السهل لنا وهذا الوادي لك، أو أن يكون فيه غرر بحيث يصيب الزرع أو بعض الزرع شيء من العلل والمراض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقوله فيه حقلا هو بفتح المهملة وسكون القاف، وأصل الحقل القراح الطيب،
يعني المحل المكان الذي يزرع. نعم.
وقيل الزرع إذا تشعب ورقه من قبل أن يغلظ سوقه ثم أطلق على الزرع واشتق منه المحاقلة فأطلقت على المزارعة.
نعم.
وقوله
تفسير معنى الحقل إما أن يكون موجبه ما يظهر على الزرع من أن يكسر ورقه قبل أن يشتد سوقه فيقال هذا حقل، أو ما وصفه لكن الغرض منه أنه هو نوع من المزارعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله ذه أو ذه بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة،
يعني أنه يزارعه على أن هذه القطعة له وهذه القطعة للمزارع للمالك، هذه للمزارع وهذه للمالك، فيقال ذه كأنه يقول هذه وهذه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم.
ما الحكم؟ هل يصح هذا النوع من التعامل أو لا يجوز؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم ولم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت علي حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز أو بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها، فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله
قالهم فخرجوا.
قال أبو عبد الله وقال إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عن نافع فسعيت.
طيب فخرجوا يسعون. هذا الحديث أورده البخاري في أكثر من موضع, ومحل الشاهد فيه ما جاء عن الرجل الثالث الذي استزرع وزرع ما كان قد أعطاه لمن عمل عنده وأخرجه من ماله وأخرجه من حقه وعمل به لهذا الرجل بدون إذنه, فما وقع من هذه النتائج وهذه المسائل التي قبل الله فيها دعاءه دل ذلك على أن هذا الأمر يعني يسوغ فعله ويجوز فعله. وإن كان هذا الأمر ممن سبقنا من الأمم فيكون من باب أن شرع من قبلنا شرع لنا, لا سيما وأنه ذكر في مسألة الخير وفي مسألة يعني الفعل الحسن, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. وهذا وجه الاستدلال منه, حيث إن الرجل اشتغل بمال غيره ونماه له وأصلحه له وأعطاه إياه ولم يطالب بحق منه لما قام به من عمل, والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم, أي لمن يكون الزرع. أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار, وسيأتي القول في شرحه في أحاديث الأنبياء. والمقصود منه هنا قول أحد الثلاثة: فعرضت عليه, أي على الأجير, حقه فرغب عنه, فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها, فإن الظاهر أنه عين له أجرته فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينها,
فهي أصبحت ليست مالا له وإنما مالا لأجير, وإنما مال لأجيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم تصرف فيها المستأجر بعينها صارت من ضمانه. قال ابن المنير: مطابقة الترجمة أنه قد عين له حقه ومكنه منه فبرئت ذمته بذلك, فلما تركه وضع المستأجر يده عليه وضعا مستأنفا ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع, فاغتفر ذلك ولم يعد تعديا, ولذلك توسل به إلى الله عز وجل وجعله من أفضل أعماله وأقر على ذلك ووقعت له الإجابة. ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضامنا,
يعني لو هلك الفرق الذي قدره له أجرة لكان ضامنا له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلو هلك الفرق لكان ضامنا له, إذ لم يؤذن له في التصرف فيه. فمقصود الترجمة إنما هو خلاص الزارع من المعصية بهذا القصد, ولا يلزم من ذلك رفع الضمان, ويحتمل أن يقال إن توسله بذلك إنما كان لكونه أعطى الحق الذي عليه مضاعفا لا بتصرفه, كما أن الجلوس بين رجلي المرأة معصية، لكن التوسل لم يكن إلا بترك الزنا والمسامحة بالمال ونحوه.
نعم.
وقد تقدم شيء من هذا في أواخر البيوع في ترجمة من اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. وقوله في هذه الرواية فرق أرز تقدم في البيوع بلفظ فرق من ذرة،
من ذرة،
فيجمع بينهما بأن الفرق كان من الصنفين، وأنهما لما كان حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر والأول أقرب.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.